بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه الرسالة الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 89 بعد 100، وهي بعنوان اعتقاد أبي الحسن علي بن عبد الله بن المديني رحمه الله تعالى، المتوفى 34 و200. نعم. إلى لعله هي 43 بين مكتوبة خطأ. يبقى 43 و200. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وضع الجامع لهذه المعتني بهذه العقيدة، وضع مقدمة يعرف فيها صاحب هذه العقيدة. قاله علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي مولاهم البصري، الكنية أبو الحسن، الشهرة ابن المديني، المولد 61 و100، والوفاة 43 و200. أما عن ثراء العلماء عليه، قال أبو حاتم الرازي: كان علي علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد لا يسميه إنما يكنيه تبجيلا له، يعني أبو الحسن، وما سمعت أحمد سماه قط. بينما البخاري أحيانا كان يقول حدثنا علي، وإذا قال البخاري حدثنا علي ولم يذكر الاسم فهو علي بن المديني. طيب، هل هذا في إهانة؟ يعني أحمد يقول وما سمعت أحمد سماه قط، لما كان يكنيه تبجيلا له. نقول: وأيضا ذكر البخاري له باسمه تبجيل له، لأنه إذا ذكر بالاسم فقط فلولا أنه مشهور شهرة تغني عن تمام اسمه ما ذكره باسمه فقط واقتصر عليه، فيكون هذا مثل ما تقول مثلا ذهب الشيخ جاء الشيخ هيا بنا نذهب إلى الشيخ، فهذا دليل على أن الشيخ شيخ معروف لعلو قدره، معروف في البلد، في البلد مثلا 5 من أهل العلم، لكن تقول تعالى نذهب مثلا إلى الشيخ، أو تعالى نذهب مثلا إلى كذا والدنا مثلا سماحة الوالد، فهو معروف من بين 5 أنه سماحة الوالد، أو معروف أنه شيخ عند الإطلاق، فهذا لعلو قدره، فهذا لعلو قدره. نعم. قال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني رحمه الله، علي بن المديني، وكان إماما في العلل. قال محمد بن إسحاق السراج: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وقلت له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أقدم العراق وعلي بن عبد الله حي فأجالسه، رحمه الله تعالى. هذا ابن المديني والبخاري وأحمد وكل هؤلاء الأئمة يا إخواني، مع كونهم كانوا أئمة في الحديث وفي العلل وكانوا أمراء مؤمنين في هذا الباب، إلا أنه والله ما رفعتهم إلا السنة وليس الحديث فقط. كم من حافظ الحديث، من حافظ الحديث ولكن ما رفعوا الحديث، لأنه أشعري، لأنه صوفي. أما هؤلاء الأئمة الكبار العظام رفعتهم السنة، فكانوا أئمة سنة، فما رفع أحمد بعلم الحديث فقط، ولا رفع البخاري بهذا، وإنما كانوا أئمة سنة. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى لما جاء في عقيدته وقد روى حديثه، وهي أعلى أنواع الصحة، أعلى حديث الأحاديث الصحيحة هي الأحاديث التي انتقى البخاري رحمه الله، لأن شرط أعلى الشروط. ومع ذلك لما جاء البخاري يكتب اعتقاده كتبه عن أكثر من 1000 رجل، يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل كلهم يقول كيت وكيت وكيت. البخاري لما جاء يكتب اعتقاده كتبوه عن أكثر من 1000 رجل، ما في حديث عند البخاري رواه عن 20 عن 30 عن 40، لكن لما جاء الاعتقاد رواه عن أكثر من 1000 رجل، مما يدل على عناية هؤلاء الأئمة بالاعتقاد، وأن الإنسان مهما كان إماما فيحتاج إلى أن يشافه بهذا الاعتقاد الأئمة الكبار حتى يعلم أن عقيدته عقيدة السلف. كذلك أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، عالمان عظيمان مبجلان في الحديث، فأبو زرع الإمام وأبو حاتم إمام، إمام العلل. ومع ذلك أيضا لما جاء عند الاعتقاد في عقيدة الرازيين قال لقينا علماء الأمصار بالشام وبمصر وبالحجاز وكذا، وصارا يعددان الأئمة الكبار الذين تم لقاؤهم كلهم يقول، وذكر الاعتقاد. فالاعتقاد له عناية خاصة، ولهذا السنة أولا، السنة قبل أي علم من العلوم، السنة قبل الفقه، قبل اللغة، قبل الخطابة، قبل الإمامة، قبل كل شيء، ما يزين الإنسان إلا بالسنة. ولهذا يا أخواني الدرس الأول دائما في حياتك لابد أن يكون درس السنة، وإلا بدونها لا تتعنى ولا تتعب نفسك. هذا الزمخشري في اللغة إمام في اللغة، ولكن رصبت باعتزاليته، لا قدر له ولا قيمة، ما زال منبوذا عند أهل العلم، ما زال منبوذا عند أهل العلم، ما نفعه. هذا عمرو بن عبيد كان في الزهد والورع والعبادة لا يقارب، حتى قال بعض الناس كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد، يعني دنيا إلا عمرو بن عبيد، ومع ذلك ذهبت باعتزاليته أيضا إلى ما ذهبت حتى صار منبوذا في الناس. الكرابيسي كان عالما بالفقه والحديث وكذا وكذا، ولكن رصبت به أيضا بدعته التي اقترفها لما قال لفظ بالقرآن مخلوق. يبقى إذا لابد من الاعتقاد أولا، لابد من السنة أولا، لابد أن يحبر الإنسان السنة، فالسنة أولا. نعم. طيب نبدأ الاعتقاد. ذكر هذا الاعتقاد اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة، قال أبو القاسم. نعم.
قال أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله: اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف. أخبرنا محمد بن رزق الله.
طبعا الاعتقاد اتباع وليس ابتداع، اتباع وليس اجتهاد، يعني مسائل عقيدة يا إخواني ومسائل هذه الأصول لا اجتهاد فيها، يعني ما فيها إلا سمعنا وأطعنا، ما فيها اجتهاد، هذه ليست فيها اجتهاد. نعم.
أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث النقعي قال حدثنا أبو سعد يحيى بن أحمد قال سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن بسطام يقول سمعت سهل بن محمد قرأها على علي بن المديني ابن جعفر على علي بن عبد الله بن جعفر المديني فقال له قلت أعزك الله، السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها.
يقول ابن المديني السنة، يعني سأخبرك الآن بالسنة، السنة اللازمة الواجبة، الواجبة الاتباع لا اجتهاد فيه، كل سلفي يجب عليه أن يتبع هذا وأن يعتقد هذا، وإذا خرج عن هذا فليس بسلفي. السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، متى يكون الرجل سلفيا سنيا؟ سؤال مهم جدا، متى يكون سلفيا سنيا ومتى يخرج من السلفية السنية؟ يكون سلفيا سنيا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، لأن هذه أصول، أصول، إذا لو ترك أصلا واحدا لم يكن من أهل السنة، ولو لم يكن فيها أصل لم يكن من أهل السنة. يعني هو في الأصول كلها على مذهب أهل السنة إلا القدر، على مذهب القدرية يبقى لا يكون سلفيا، هو على أصول السنة إلا الصحابة يطعن في الصحابة فلا يكون سلفيا، هو على أصول السنة إلا الخروج على الحكام ينابذهم بالسيف فلا يكون من أهل السنة، لا يكون من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه الخصال. ولهذا قال ابن المدينة هنا ماذا؟ السنة اللازمة التي من ترك منها خصلتين ولا ثلاث ولا أربع، خصلة، خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. وهذا الذي قاله أحمد أيضا، أحمد قال وذكر أيضا السنة التي إذا من ترك واحدة منها خاصة منها لم يكن من أهلها. وقال البربهري أيضا رحمة الله عليه ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. نعم. أول شيء
الإيمان بالقدر، بالقدر خيره وشره تصديق بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لما وكيف، إنما هو التصديق والإيمان بها، وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق ونحوه من الأحاديث المأثورة. نعم. عن الثقات
قال فضل مثل حديث نعم مثل حديث
مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق ونحوه
يعني إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك إلى آخر الحديث، فتؤمن بهذه المراتب الموجودة والتقدير العمري الموجود في ذلك وهو ما يكون في بطن الأم، وتؤمن أيضا بما جاء فيه وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، تؤمن بما في هذا الحديث وما في سائر الحديث من الإيمان بالقدر. ولو لم يبلغ عقلك فيما لا يدخل في حد التكليف قد تقول لما وكيف، في القدر لا تقول لما وكيف، أنت من أتقى الناس وأفقر الناس وهذا من أفجر الناس وأغنى الناس، فلا ينبغي أن تقول لما هذا أغنى الناس مع عربدته ولما أنا أفقر الناس مع تقواي، الله له حكمة بالغة. نعم.
ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل، والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان.
هذا الأصل الأول وهو الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر يكون على 4 مراتب، على 4 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، مرتبة العلم أن يعلم أن الله عز وجل بكل شيء عليم علما أزليا كما قال هو بكل شيء عليم. المرتبة الثانية مرتبة الكتاب، ومرتبة الكتابة أقسام، كتابة عامة هي في اللوح المحفوظ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كتابة عمرية وهي ما تكون في بطن الأم كما في حديث ابن مسعود، كتابة حولية وهي ما تكون في ليلة القدر فيها يفرغ كل أمر حكيم، كتابة يومية كل يوم هو في شأن، وهو سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت أي وقوع ما قدره الله سبحانه وتعالى، فهو كل يوم يغني ويفقر ويحيي ويميت ويعز ويذل كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فهذه المراتب الأربع لابد أن نؤمن بها، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومذهب أهل السنة والجماعة أيضا أن الله خلق كل شيء، خلق الأعيان وخلق الأعمال، فأعمال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وما معنى أعمالنا مخلوقة؟ يعني أنا الآن عملي هذا الذي أفعله أنا الآن مخلوق، كيف مخلوق؟ أليس هو عملي؟ بلى. طيب كيف يكون مخلوقا لله عز وجل؟ أي أن الله خلق فيا الإرادة والقدرة اللتين تم بهما العمل، فالله عز وجل خلق الإرادة والقدرة وأنا باشرت، فينسب العمل إلي كسبا ومباشرة وإلى الله عز وجل خلقا للإرادة والقدرة، وهذا معنى والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وعملكم. فإذا خلقني الله كعين، خلق هشام ثم خلق عمل هشام. طب كيف خلق عمل هشام؟ يعني خلق في إرادة وقدرة بهما كسبت هذا العمل وباشرته، ولهذا أنا القارئ الآن وأنا الشارح الآن وأنت المستمع، هذه أعمال. وكيف تكون خلقا لله؟ أي أن الله خلق فيك إرادة وقدرة بهما تم هذا المعنى. طيب خالف في هذا الباب طائفتان، طائفة القدرية الذين غلوا في إرادة العبد ونفوا إرادة الرب فيما يتعلق بأفعال العباد، فقالوا العباد فاعلون خالقون لأفعالهم، والله سبحانه وتعالى لا إرادة له في أفعال العباد، بل العباد هم المريدون. يعني أنا هشام الآن اللي بقرأ من غير تقدير، الإرادة لي أنا، الإرادة لي أنا كلها، فإن شئت قرأت وإن شئت لم أقرأ، وليس لله مشيئة فيها ولا إرادة فيها. فهذا ما تقوله القدرية. طيب، قابلهم من؟ الجبرية، عكس هؤلاء. لما غلوا هؤلاء في إثبات إرادة العبد رد عليهم الجبرية، فغلوا في إثبات إرادة الرب، فقالوا لا، بل العبد لا إرادة له مطلقا، الإرادة كلها للرب والمشيئة كلها للرب، وأما أنا فيفعل الرب بي بما قدر. لكن لا إرادة، لا أنا اللي بقرأ بإرادتي ولا أشرح بإرادتي، إنما يجري الله على لساني ما قدر. فحركاتي وأعمالك حركة يد المرتعش، وكالغصن في مهب الريح. يبقى هنا دول هؤلاء الجبرية، والأولون القدرية. يبقى القدرية غلوا في ماذا؟ في إرادة العبد، فجعلوا العبد العبادة خالقين لأفعاله. قابلهم الجبرية فغلوا في إرادة الرب ونفوا إرادة العبد. أهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين، فكانوا وسطا، فأثبتوا إرادة الرب وأثبتوا إرادة العبد، وقالوا بأن إرادة العبد تابعة لإرادة الرب، لكن لي إرادة عليها أحاسب وبها أجازة. فأنا إن صليت فأنا المصلي، وأنا إن زكيت فأنا المزكي، وأنا إن عصيت فأنا العاصي. ولهذا إن ارتكبت معصية قلت ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن أتيت طاعة حمدت ربي سبحانه وتعالى على هذا. يبقى الإيمان بالقدر يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الوسطية بين طائفتين، بين طائفة نفت إرادة الرب، وبين طائفة نفت إرادة العبد. ولكننا نعتقد ونؤمن أن الله عز وجل خلق أفعال العباد، وأن العبد له إرادة ومشيئة، وبها ما يختار العبد فعله وعليه يحاسب ذلك. فالعبد هو الذي سعى في الهداية، والله عز وجل هو الذي وفقه. فلا تجادل في القدر، لأن المعتزلة قالوا كيف الله عز وجل يقدر أفعال العباد ثم يحاسبهم عليها؟ إذن هذا يقتضي ظلم، يقتضي هذا ظلما. نقول الله عز وجل قدر أفعال العباد ويحاسبهم على ذلك، وليس بظالم، لأنه جعل العباد إرادة، إرادة بها يكتسبون، واختيارا بها يكتسبون. ولهذا لو أكره الإنسان على فعل شيء لا يحاسب عليه، لأنه لم يعد له اختيار. قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، هذا هو الأصل الأول، وهو الإيمان بالقدر. نعم.
والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق يؤمن به ولا يناظر فيه أحدا.
نعم. لا، هو الأصل كل واحد، يعني هو كل مرتبط ببعض. هو لا ترقيم كفقرات، يعني كترقيم هذا كفقرات، لكن هو يدور حول أمر واحد، وهو الإيمان بالقدر وعدم الجدال، وعدم الجدال فيه. تقصد يعني أنه ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعامل جدلا، يعني في باب القدر، وطبعا في باب القدر وغيره. لا تجادل ولا تخاصم، معنى لا تجادل ولا تخاصم يعني اعرض ما عندك من العلم، فإن قبل قبل، وإن لم يقبل فلا تجادل أحدا، إنما يعرض الإنسان ما عليه من العلم. ولهذا يحضر الإنسان من أن يجادل أهل الأهواء، يجادلهم ويجادلونه، لكن من جاءك منهم يريد هداية ويريد حقا فبين له واعرض له الحق. أما إذا جاءك يريد أن يجادل، تعال أجادلك، لا تجادل مبتدعا. ولهذا لما جاء رجل إلى أيوب السختياني رحمه الله تعالى، قال تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. ولما جاء رجلان من أهل البدع إلى ابن سيرين قال نقرأ عليك الآية، قال لا، قال نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم لهما، إما أن تقوما وإما أن أقوم، فلا تجادل بدينك. لكن من جاء يريد أن يتعلم ويستفسر منك يقول يا أخي أنا أرى أن مثلا الخروج على الحاكم هذا أراه مسألة خلافية وأنا أريد، أو عندك دليل أخبرني، نقول تعالى تفضل اجلس، أنت تقول هذه مسألة خلافية، هذه مسألة إجماعية والدليل 1 2 3 4 5 6. لكن لو جاء يجادلك مجادلة عقيمة لا يريد هداية وإنما يريد فقط المجادلة، لا تتعب نفسك معه. ليه يا أخواني؟ لماذا السلف نوع المجادلة؟ لأن المجادل لا يريد هدى، ولهذا لو أتيته بألف دليل فلن يستجيب، إنما طالب الهداية لو أتيته بدليل واحد قال سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. نعم. ولهذا قال لا يكون صاحبه صاحب الجدل وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالله، لأنه إذا أصاب السنة ما أصابها عمدا، يعني يجادل وقد أصاب حق لكن بجدال لا بدليل، فهذا ليس من أهل السنة. لكن الذي يصيب السنة بدليل السنة هذا هو المحمود. نعم.
والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله
عز وجل لا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، القرآن كلام الله، وإذا كان القرآن كلام الله إذن هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وصفات الله عز وجل غير مخلوق، لا الكلام ولا العلم ولا القدرة ولا الإرادة، كل هذه صفات له، وصفات الخالق غير مخلوق، وصفات المخلوقين مخلوقة، كلامي مخلوق لأني مخلوق، علمي مخلوق لأني مخلوق، إرادتي مخلوقة لأني مخلوق، أما علم الله غير مخلوق لأنه سبحانه وتعالى غير مخلوق، بل هو خالق كل شيء وعليه. فكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وإذا كان صفة لله فليس مخلوقا، إذ ليس منه شيء مخلوق، ليس منه شيء مخلوق. ولهذا قامت فتنة كبرى حصلت من المعتزلة بهذه المسألة لما قالوا بأن القرآن مخلوق، وابتلوا أهل السنة والجماعة وقالوا بأن القرآن مخلوق وبأن كلام الله عز وجل مخلوق، ورد عليهم أهل السنة والجماعة ردودا كثيرة في هذا، تولاها أحمد رحمه الله تعالى وأئمة السنة حتى ابتلوا في ذلك ابتلاء شديدا أدى إلى قتل بعضهم كمحمد بن نوح وأحمد بن نصر الخزاعي وأبي نعيم، ومع وضوح سبحان الله الحق، مع وضوح الحق، فالله عز وجل قد وصف نفسه بالكلام في القرآن كثيرا، وإذ نادى ربك موسى وإذ قال الله عيسى ابن مريم فقربناه نجيا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وكلم الله موسى تكليما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن الله ينادي آدم يوم القيامة يقول يا آدم فقل لبيك وسعديك يا رب، يقول أخرج بعث النار، وقال النبي ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمع من بعد، فكلام الله حروف وأصوات، قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني إذن القرآن هذا حروف وهو أيضا كلمات وصور، ويسمع وقد سمعه جبريل من الله، وقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من وقد سمع الله كلام الباري سبحانه ليلة المعراج، وقد سمع موسى كلام الرب سبحانه وتعالى، ويتأولئ الأقزام يقولون الله ما يتكلم، سبحان الله ليه ما يتكلم؟ ما الدليل عندكم؟ الدليل لو تكلم للازم من ذلك اللسان وشفتيه وحنجرة وكذا، هذه لوازم في المخلوق، مع أن المخلوق يتفاوت، فهناك من المخلوقين من ثبت له كلام من غير ما تقوله، في آخر الزمان ينطق الحجر والشجر، وذكر الله عن السماء والأرض كلاما إيتي طوعا أو كرا قالت أتينا طائعين، حصل كلام، وليس باللازم أن يكون هذا الكلام من بلسان وبأعضاء كما هي للبشر، فعطلوا صفة الكلام وبناء عليها حكموا بأن القرآن مخلوق. نعم. ومن من الذي يخلق؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا لا يكون مخلوق إلا بكن. فإذا كانت قال أئمة السنة فإذا كانت كن مخلوقة، إذن مخلوق خلق مخلوق، يبقى مخلوق خلق، يبقى فيه خالق غير الله. ومن الذي قال في القرآن إنني أنا الله؟ طالما أن القرآن مخلوق، إذا المخلوق يقول إنني أنا الله، يبقى القرآن هذا كتاب شرك وليس كتاب توحيد. لكن سبحان الله يا إخوان، زين لهؤلاء أعمالهم وأهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء، كل صاحب بدع مزين له عمله ويحسب أنه يحسنه صنعا، مزين له عمله ولا تراجع عنه. سبحان الله، شوف هذا الذي قتل عليا ما تراجع ولا ندم، نبي طالب صحابي جليل، ومع ذلك لما جاءوا إلى القصاص بكى، فقالوا ما يبكيك؟ أجزعت؟ ندمت يعني على قتل علي؟ قال والله أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، ولا وددت أنها 100 نفس تقتل في علي. ليه يعني؟ علشان إيه 100 نفس تقتل في علي؟ عشان إيه يعني؟ عشان إيه؟ مشرك، مشرك. سبحان الله يا إخواني، تزيين الشيطان للإنسان وعمل الشيطان هذا من أكبر أنواع الضلال وأكبر أنواع العقوبات، الاستدراج. لو عرف الإنسان أن على خطأ قال تبت وندمت، ولهذا إبليس ما أخطأ في نظري، ما أخطأ، ولهذا قال خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن آدم عليه السلام لما عصى وأكل من الشجرة ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما عرف أنه أذنب تاب، لما عرف ذنبه تاب، لكن إبليس ما عرف ذنبه، ولهذا قال أنظرني إلى يوم بعثه، قال لأخوي أنهم أجمعين. كل صاحب بدعة، صاحب هوى، يزين الشيطان له بدعته حتى يموت عليه. الجعد بن درهم في مصلى العيد يقول خالد بن عبد الله القسري: أيها الناس الأمير، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هل قال قف يا أمير أنا تبت إلى الله ورجعت؟ أبدا، وقتل صبرا ولم يرجع عن هذا. ولهذا لا تظن أن السجون بتعالج التكفيريين ولا بتعالج البدع أبدا، يدخل ياخذ 15 سنة ويطلع أشد مما كان تكفيرا. يعدموه، يقول إن إصبعا كذا شهيد، اعدموني، افعلوا ما شئتم، هذا بدل افعلوا فيه ما شئتم، افعلوا ما شئتم، ولا يرجع. صاحب الهوى، صاحب الهوى يحسب أنه صاحب إيمان، ولهذا قل صاحب بدعة يرجع إلا من رحم الله. الرجوع في أصحاب المعاصي كثير، كان زانين فتاة، ممكن تلاقي واحد زاني بتخدش وشرب خمور ما دخل المسجد أبدا، فجأة وانت رايح الفجر، الفجر وجدت واحد بيصلي ركعتين وجلس يبكي إلى أن أقيمت الصلاة، طول الصلاة بيبكي ندما. لكن انت قابلت من إخواني ولا تبليغي ولا داعشي ولا واحد من هؤلاء وجدته يبكي يقول ضاع عمري مع حسن البنا، ضاع عمري معك، أبدا ما ينزل. ولهذا كانت الثورة هذه من أجل حسن البنا. أذكر عندنا في بيلا أقاموا بعد الثورة هذه التي حصلت الأولى، فأقام الإخوان مؤتمر في الاستاد ودعوا لإفطار صائم، إفطار صائم أول، شوف اجتماع لهم، دخل الناس من بوابة الاستاد في إفطار صائم وجدوا صورة حسن البنا 3 متر يمكن تقريبا واقفة، حسن البنا ينتظر الناس. إذا لحسن ومن أجل حسن تقوم الثورات وتكون الوقفات والمظاهرات والاعتصامات، كل يبني منهجه ويدافع من أجل منهجه. فهؤلاء على ما يقولون بأن الله عز وجل ما يتكلم، عندكم دليل؟ ما عندهم دليل، لكن عندهم لوازم باطلة. قاسوا الله بخلقه فقالوا لو أثبتنا الكلام لاقتضى هذا اللسان واقتضى هذا كيت وكيت وكيت، ولهذا ما أثبتوا الله عز وجل الكلام ونفوا الكلام وعطل الله عز وجل عن كلام. إخواني، الذي لا يتكلم في البشر هذا عيب نقص ولا كمال؟ يعني لو أنا جيت قلت لك والله أنا عندي أخ فاضل جدا 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 وأريد أن أتقدم بمتك، بس هو في عيب واحد فقط أو في شيء واحد ألا وهو أنه لا يتكلم، أبكي ما يتكلم، هل توافق عليه؟ ما توافق عليه، قل من يوافق على مثل هذا. ولو أخت فاضلة والله قل أن توافق عليها وهي لا تتكلم، فهذا نقص المخلوق. فوصفتم الله بما لا يقبل المخلوق الاتصاف به. نعم.
والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة، توزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار، الإيمان به والتصديق والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
نعم، الإيمان بالميزان يوم القيامة توزن الأعمال، وهو ميزان حقيقي لو كفتان، توزن الحسنات والسيئات، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضي، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذا الميزان حقيقي لو كفتان، يوزن الأعمال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. لكن هل الذي يوزن العمل ولا العامل ولا البطاقة؟ كل ذلك ورد به أدلة. تعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ والله إنها لتزن عند الله كجبل أحد. هذه ساق ابن مسعود، والنبي يقول يؤتى بالكافر السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وجاء أنه يوزن العمل كالنصوص الكثيرة، فمن يعمل مثقال ذرة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وكذلك كلمتان خفيفتان على اللسان. وجاء أن الذي يوزن البطاقة كما في حديث البطاقة، ونقول لا اختلاف بين هذه النصوص، فطارة يوزن العامل، وطارة يوزن العمل، وطارة توزن السجلات والبطاقة، كل هذا وارد وكل يعمل به في بابه، وكل ذلك راجع إلى وزن العمل. كل ذلك لأن العبد يزن الميزان العظيم إذا كان عمله عظيم، وبطاقته تنجيه إذا كانت تحمل التوحيد. نعم، طبعا خالف في ذلك من المعتزلة، قالوا لا ميزان، إنما هذا كناية، الميزان هذا معنوي وليس حسية، هذا كناية عن العدل، هذا الميزان كناية عن العدل وإلا فالأعمال. طب ليه معتزلة عندكم دليل؟ قالوا الأعمال هذه معنوية، كيف الصلاة توزن؟ يلا ضع الصلاة أمامي كده، ميزان الدنيا طبعا ما تضع الصلاة، لكن خفي عليهم أن أمر الآخرة يختلف عن أمر الدنيا فعطلوه بعقوله. نعم،
وأن الله عز وجل يكلم العباد.
وكذلك القرآن، خالف في ذلك أيضا طائفتان، خالف في ذلك المعتزلة والجهمية لما عطلوا وقالوا بأن الله خلق أصواتا في الهواء سماها قرآنا وأضافها نسيه إضافة التشريف حتى يسمع كلام الله يبقى كلام مخلوق كبيت الله، فكلام الله كبيت الله كناقة الله. جاء الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا لا لا لا، ده القرآن ده كلام الله لكن كلام نفسي، كلام ايه؟ نفسي، يعني معنى قائم بالنفس، لكن كحرف وصوت لا، فالله ما تكلم بحرف وصوت انما كلامه نفسي. طب كلامه نفسي سمعه جبريل كيف؟ كيف سمع جبريل؟ ما في نفسي رب العالمين؟ قالوا اضفى على جبريل فهم ما في نفسي رب العالمين فعبر جبريل عما في نفس الله، ولهذا القرآن عندهم عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، إنما عبارة عن كلام الله، فهو تعبير جبريل عما في نفس رب العالمين. طيب هو الكلام النفسي هذا يقال كلام؟ أنا الآن ده كلامي لكن في نفسي لا يسمى كلاما ولا يكون كلاما. طيب لو واحد الواحد لو جلس في نفسه يطلق مرات 100 مرة في نفسه يقول هي طالق في نفسي ما غير يتكلم، هل يقع الطلاق؟ طيب كيف وقع الكلام؟ طيب كيف وقع الكلام؟ فهؤلاء قالوا كلام نفسي ولا يليق أن يتكلم بصوت وحرف، والآخرون قالوا لا نفسي ولا لفظي، بل خلق الله عز وجل أصواتا في الهواء نسبها إلى نفسه. كل هذا هروب من أن الله تكلم بالقرآن كلام حقيقي، وصفة الكلام ثابتة لله عز وجل. لاحظوا يا إخوان في القدر، قلنا أهل السنة وسط بين طائفتين، القدرية والجبرية، وفي القرآن وسط بين طائفتين، بين المعتزلة وكذا وبين الأشاعرة، وفي الميزان أهل السنة والجماعة يجانبون طريقة المعتزلة الذين ينفون الميزان ويقولون هو الكناية. إذن في كل باب من الأبواب لا تسلم لك السنة إلا باجتناب البدعة والبدعة وأهلها. ولهذا الذين يقولون دعونا نعرف الحق ودعونا من أهل الباطل، مسألة الباطل وأهل الباطل ونشغل بقى بجماعات وطائف يا شيخ وليل ونهار، ودي صراحة مطاحنات وحب، دي حروب. طب احنا ليه يا شيخ ما نعلمش الناس وخلاص الإيمان بالقدر، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر وخلاص، ويعرف الحق واجتنب الباطل بهذا؟ نقول كيف أصلا، كيف يستقيم لك الحق من غير أن تعرف الباطل؟ ما يستقيم لك إلا بالفارس، لأنك قد تقول قولة الباطل ولا تعرفها أنها باطل، فلا بد أن تعرف الباطل. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر، مخافة أن يدركني. ولهذا من ظن أنه سيعيش سلفيا ناجيا من الألسن فإنه لم يفهم السلفية. كان أحمد نجف، كان أحمد بن ناصر الخزاعي نجف، كان شيخ الإسلام اللي في السجن إلى أن ذهب إلى نجف. ولا هؤلاء الدعاء لا يفهمون الواقع ولا يقدرون مصالح فاسد، وخطروا بالدعوة وخطروا بكذا. يعني أحمد، لماذا يا أحمد كنت لا تتكلم في هذه المسألة وبين اللي عندك وخلاص، وجلس في البيت في بيتك، ولا تحرم الناس منك، وأنت ابن تيمية، وأنت أحمد ابن نصر، وأنت محمد ابن نوح، وأنت ابن عبد الوهاب، وأنت فلان وعلان. إنها مسيرة أئمة. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه لكم أسوة يا مؤمنون إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براء من إيه يا أخوان؟ براء منهم كأعيان، وبراء مما يعبدون كأعمام. إذا لابد أن تبرأ من الباطل وأهل الباطل. أيوة نعم، سألنا عن علي الجمعة أقولك رجل ضال، هنقولك سيبنا من الناس، خلينا يا عم انت عارف على الجمعة، خليك انت في الحق. ليه؟ علي الجمعة عمل يبث سمومة لابد من التحذير منه حتى لا تقتنع به الناس، لأنك لو لم تنبع على ضلال علي الجمعة لقال الناس ايه؟ عالم إمام نقتدي به ونأخذ فتوى. اي نعم اقولك احمد كريم ضال، اي نعم اقولك احمد عمر هاشم صوفي ضال، اي نعم اقولك، لكن كل هذا بدليل. فهؤلاء ضلال بدليل. يبقى اذن ستسألني عن جماعة التبليغ، قلك احذر، عن جماعة الاخوان قلك احذر، حسن البنا منحرف، سيد قطب منحرف، هتسألني عن هذا؟ اقول لك ذلك وانصح لك واضع لك النقاط على الحروف ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ما يصلح إلا بهذا. فإذا ظن صاحب الحق أنه إن سكت سلم، كاللغة العربية إذا أردت أن تسلم فسكن، ها قل إن الله كان عليم خبير، إنما تقول إن الله الله هو الله وأردت نفسك، لا. لكن ما بهذا تكون فصيحا ولا صاحب لسان. يبقى السنة قرينة بالابتلاء. لا يمكن واحد يدرس السنة ويسلم من هذا، لا يمكن يدرس السنة تدريس صحيح ويسلم. ليه؟ أنت تدرس الآن القدر فتكلمت في القدرية والجبرية، في أي أصل؟ في القرآن تكلمت، في المعتزلة وكلمت، في كل واحد بيجي أصله هتذكر بدعته، كل من يأتي أصله ستذكر بدعته. الإيمان وصل بين الخوارج والمرجع، الصحابة وصل بين الخوارج والروافض، يبقى انت ماشي. الثورات يبقى انت وصل بين العلمانيين اللي خرجوا ثورات، وبين الضلال من الجماعات اللي ترجع منها جماعات إسلامية الذين خرجوا بزعم أنهم يطبقون الشريعة. وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فحتى يكون البيان بيانا صحيحا لابد من معرفة الحق ومعرفة الشر. عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقي، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. وكان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر، ما خفت أن أدركه. وحديث حذيفة يا إخواني، والله هذا الحديث والله جدير أن يكتب بماء الذهب، ولو جعل على أبواب الطرقات والبلدان والميادين والله ما كان كثيرا عليه. سأل إخواني إلى أن وصل، سأل عن دعاء يا رسول، كنا في جاهلية شر ثم جاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ لاحظ أن حذيفة يسأل عن الشر وإنما ينغمس ليله ونهاره في الخير. وإن من ينغمس بالشر اليوم لا يسأل عنه. يعني تراني ترى يدي في النار ولا أسأل عنها، وتراني في الخير وأسأل عن النار. خاف حذيفة إن طال به الزمان ويأتي بعد هذا الخير شر، ماذا سيصنع؟ فتوى لما سيأتي؟ وأنت الآن لا تطلب فتوى فيما تعاين وتعايش. فكنا في جارية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ طب الشر اللي هيبقى رقم، نشوف التسلسل، مش هو خلاص انتهت السؤال يعني بعد كده شر بس؟ لا، طب بعد الشر ده سيأتي خير؟ قال نعم، وفيه دخل الخير اللي هيجي بعد كده بقى فيه خير ايه؟ قال وما دخله؟ قال دعاة على أبواب جهنم، دعاء إلى الله بس على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قال أبواب الجماعة اللي يقولك بقى يا رجل ده دعي الله، يا رجل كيف تتكلم في واحد يقول قال الله قال رسول، قال الله قال رسول لكن وقف على باب جهنم، والخوارج ما يقولون قال الله قال رسول، والجبرية ما يقول قال الله قال رسول، الجبرية عطلوا إرادة العبد قالوا قال الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، أنت مالك رمي أصلا، الله هو اللي رمى والله هو اللي قتل. استدلوا بالقرآن، قالت الجبرية قال الله، قالت الخوارج قال الله، قالت الروافض قال الله، كل قال قال الله قال الله، الخوارج قالوا قال الله، لكن دعاة على أبواب جهنم. قال الله على غير مراد الله، والمطلوب قال الله على مراد الله. قال حذيفة بعدما قال دعاة على أبواب جهنم إلى آخر إلى أن قال فكيف بما تقولون إن أدركت ذلك؟ ودايما السؤال من الصحابة دايما تأمرني بإيه إن أدركت هذا؟ شوف مر معنا حديث حذيفة، مر معنا حديث ابن مسعود، يمر معنا كثيرا، فما تظن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه، إلزم جماعة المسلمين وإمامه، احذر تخرج على حاكم مع جماعة المسلمين والدار معها ولا تخرج عن إمامهم. جاء السؤال الذهبي الذي ختم الحديث، قال فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام. طب لو افترضنا يا رسول الله أنني في زمن وصل بي الشر إلى أن لم يعد حاكم ولا جماعة ولا إمام، وصار الناس في غابة ووحوش مفترسة، ماذا أصنع؟ أمشي مع من إذا لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال الجواب الناجع، تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. كتاب ده كتاب مين؟ ده ابن المدينة البخاري، خده وقعد مع عيالك لغاية ما تموت. طب ممكن اروح لاخوان موجود ولا اخوان؟ طب التبليغ ولا تبليغ؟ طب ولا شوف ولا اسكندري احد. نعم نعم، لا لا تاتي ابدا، لا سكندريه ولا رسلانيه ولا قطبيه ولا سروريه ولا تبليغيه ولا اخوانيه ولا جبريه ولا قدريه ولا اي بليه من هذه البلايا. فاعتزل تلك الفرق الاولى، ولو ان تعض على راس شجره حتى ياتيك الموت وانت على ذلك. إذا هذا حس فيه فائدة عظيمة، وهي إذا كان للإمام، إذا كان من جماعة وإمام لا يجوز مفارقتهم، فإذا أصبحت أنا ولا جماعة ولا إمام فلم يتركني النبي حائرا، وأظن ما في بعد هذا الشر من شر. ومع ذلك النبي أفتاني، قال صلى الله عليه وسلم تنزل جعلت جماعة. أظن يمكن يعني هذا الأمر يعني صعب أن يقع، اللي هو بيسميه بقى مين؟ ياسر البرهان. ماذا قال؟ شهور الزمان، شهور الزمان إذا لم يكن إمام عنده بقى هو نعمل إيه؟ نعتزل، مش نكون جماعة ونقوم بفرض الكفايات، لا اعتزل، إلزم السنة ودرسها، إلزم السنة ودرسها. تعال نوقف النجوع ده، شوف إحنا ما نعرفش إخواننا لو سابونا على الطريق يبقى خلاص روح، هروح فين؟ نعمل روح. ما فيش، مشي بكتابك وسط الأشجار وسط الصحاري وسط كذا، فمعك الجماعة، أنت الجماعة، ما تظنك وحدك. ما الجماعة يا إخوان؟ كم رجل يا إخوان حتى يقال الجماعة؟ كم رجل؟ ما الجماعة؟ الجماعة الحق، ولو كنت وحدك. ولهذا قيل في محمد بن أسلم الطوسي الجماعة. هذا السواد الأعظم. من السواد الأعظم؟ محمد بن أسلم هو الجماعة. فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ورأيت النبي وليس معه أحد. ولهذا أنت في القوة، أنت مع الجماعة عظمى وهي جماعة الحق، ومعك جيوش جرارة لا يقوى عليها حكام الأرض لو كانوا ظلمة كافرين. ألا جماعة الحق؟ ولذا قال شيخ الإسلام: ماذا عسى أن يصلح بي؟ إن جنتي معي في صدري. ألا فليتسلط أي حاكم على قلبي وصدري؟ فلا يستطيع ذلك، لا يستطيع ذلك. خذوا الأقلام، أخذوا الأقلام، أخذوا الأوراق، لكن لم يأخذوا الإيمان والاعتقاد. صلبوا أحمد بن ناصر الخزعي، قطعوا رقبته، لكن ما قطعوا سيرته. لن يقوى على ذلك لا إبليس ولا أعوانه ولا حكام الأرض لو تحولت إلى كفر محض. بلال قدروا أن يوثقوه، قدروا أن يضربوه، قدروا أن يسحبوه في الطرقات، قدروا أن يسحبوه في, 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 في رمضاء مكة شدة الحر، لكن ما قدروا أن يغيروا أحد، ما قدروا على ذلك. قتلوا سمية رضي الله عنها بحربة ما قدروا على أن يغيروا معتقدها، حتى أن النبي مر على سمية وقال ياسر صبرا يا ياسر فإنما علقوا الجنة، حتى ضربوها بحربة في فرجها فمادت. لم ترى سمية فتوحات الإسلام، ولم ترى سمية دولة الإسلام، ولم تنتقل سمية إلى مصر وإفريقية والأندلس وبلاد ما وراء السند والهند. ما رأت سمية ذلك. ماتت سمية يوم أن كان الإسلام أفرادا، ولم ترى ذلك، لكن ما فاتها فضل. ليس باللازم أن تصل إلى نهاية الطريق، ولكن اللازم أن تموت على الطريق. فكلنا في حسناتها، وإن لم ترى الفتوحات. ولهذا قال الألباني كلمة عظيمة: ليس الشأن أن تصل إلى نهاية الطريق، وإنما أن تموت على الطريق. تموت على الطريق، ما هو بلازم. الغلام رأى أمة آمنت، الغلام رأى أمة آمنت، الغلام يوم أن مات كان من معه؟ لا معه أحد، ما معه. الراهب قتل وجليس المال قتل والغلام باقي، لكن لما قتل اللحظة آمنت الأمة. اللحظة آمنت أمة، آمنا برب الغلام. ولهذا تعالى صبر في الحزب بتاعتك ديت اللي الله أعلم، الواحد لو حب يعقب واحد يقول له روح عن صبر خلاص ماشي، لكن ما في مشكلة. هنا ضع الأصول الثلاثة، حط كتاب التوحيد، حط اعتقاد ابن المديني. يا أخواني أقسم بربي أننا في جنة، والله يا أخواني ما بيننا وبين الجنة إلا أن نموت، والله إنها جنة عجلت وأزلفت الجنة، والله إنها جنة السنة، والله يا أخواني إنها جنة السنة. هذه جنة كما قال شيخ الإسلام: إن جنتي معي في صدري. جنة السنة وجنة الحق، بعيد عن قنوات ومضايق جماعة كذا، أوامر تفضل اذهب افعل علق روح تعال، لا 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 لا. أنا أرفع قدرا، أنا أعلى شأنا من أن أخذ أمري من أحد سوى الله ورسوله وما عليه سلف الأمة. فدائما أنت تمشي وسطا بين طائفتين، عرفت الطريق. ولهذا قال مالك: أما أنا فقد عرفت ديني. فاذهب أنت، أنا عرفت ديني. مالك يقول: أنا عرفت ديني. لما جاء رجل يجادله قال: أنا عرفت ديني. اذهب أنت، أنا عرفت ديني. فيوم أن تصل هذه الكلمة وتملأ بها فمك عرفت ديني، تكون على نعمة عظيمة. فمسألة السنة مسألة حرجة صعبة، صعبة، هي المحك، هي العصارة، هي التي يحكم بها للعالم إن كان عالما مقبولا، وهي التي يخرج بها العالم عن حد الاستقامة. لهذا ابدأ بها. لو جاءك واحد قال: يا شيخ أولي أنا طبعي، بما أبدأ؟ بما أبدأ؟ قل بأصول السنة مع زوجتك، زوجتك عمية، زوجتك على تصلي، لكن لابد أن تعلمها السنة، أن تعلمها السنة. قل تعالي ندرس مع بعض أصول السنة الإمام أحمد أو اعتقاد ابن المديني. تعالي ندرسه، أنا أريدك زوجة السنة قبل أن تكوني زوجة هشام، لا أريدك زوجة مطبخ، زوجة نظافة أولاد، زوجة نظافة بيت. ما شاء الله، ما أطيب رائحتك، ما أعظم بيتك، ما أجل تربيتك للأولاد. لكن أنت من؟ أنت من؟ نريد زوجة السنة، ولد السنة، جار السنة إن استطعنا. هذا هو المقياس الأول، مقياس الأول زوجة السنة، أمة السنة. تعرفون أمة السنة؟ تلك الأمة التي كانت عند قدري ومعتزلي لما قال لرجل من أهل السنة: هذه أمتي حرة إن لم أشرب الماء. يعني أريد أن أقول أنا الخالق الأفعال، هشرب الماء، أنا أشرب الماء، أنا أشرب الماء، ما في شيء. بس يا حبيبي بارك الله فيك، هذا يلا اشرب. الله عز وجل ما خلق الأفعال، ها، والأمة واقفة وصاحب السنة والمعتزل يقول هكذا: يلا أنا أشرب، سأشرب. أمتي هذه حرة إن لم أشرب الماء. أول ما قال هذا مرت الأمة فضربت الإناء فوقع فصارت حرة، فلقبوها بأمة السنة، أمة السنة. فالسنة غالية عظيمة، الصلح عظيم، هو الحياة، هو الجنة. نعم.
وأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم ليس بينه وبينهم ترجمان، الإيمان بذلك والتصديق.
نعم، يكلم عباده كما قال النبي: ما من أحد إلا وسيكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان. نعم.
والإيمان بالحوض، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته.
انتبه، هذه العقيدة مسطورة في كلمات قليلة، لكن كيف تكون سلفيا هي هذه العقيدة. نعم.
والإيمان بالحوض، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء، على ما جاء في الأثر ووصف الإيمان بذلك.
نعم، هذا الحوض وردت به الأدلة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض في أرض المحشر، هذا غير الكوثر الذي يكون في الجنة، حوض في أرض المحشر، طوله شهر، عرضه شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، ورد في رواية كنجوم السماء صفاء، يشرب منه المؤمنون، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن ورائحته المسك، يشرب من حوض النبي المتبعون للنبي. يا رب هؤلاء أمتي، قال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، أهل البدع والأهواء، ماذا أحدث بعدك، فيزادون عن هذا الحوض، ماذا أحدث بعدك، فيشرب المؤمنون من هذا الحوض على قدر أعمالهم. طب هل هذا الحوض للنبي فقط؟ وماذا يصنع أتباع الأنبياء، أتباع إبراهيم، أتباع موسى، أتباع عيسى؟ قالوا: لكل نبي حوض. لكن أعظم هذه الأحواض النبي، لأنه أعظم الأنبياء وأكثر الأنبياء أتباع. نعم.
والإيمان بعذاب القبر، أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكما أراد، الإيمان بذلك والتصديق.
نعم، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه كما جاء في الأخبار بذلك في الكتاب وفي السنة. قال سبحانه وتعالى في الكتاب: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عليه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأن هناك عذاب قبل الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوحي إلي أنكم ستفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم من صلاته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. اليوم طبعا على الشاشات العقلانيون والحدثيون ينفون هذا، وقل هذا لا يتوافق مع العقل، ينفون هذا مثل إبراهيم عيسى ومثل هؤلاء ينفون هذه الأشياء، ما أدري اسمه عدنان هذا اسمه إيه الرفاعي هذا ولا عدنان إبراهيم، كل هؤلاء ينفون عذاب القبر ونعيمه وينفون الرجم وينفون كذا بعقولهم، هم حثالة لا قدر لهم في ولا يعرفون ربما كيف يصلون، ولكنهم مأجورون مأجورون، عندهم سلة، العقلانيين عندهم سلة، سلة هذه يعرضونها على الناس، كل على حسب اسلوب اسلام البحيري ابراهيم عيسى، كل هؤلاء يحفظون سلة معينة، لكن كل يعرض بطريقته، وفي النهاية هم مأجورون يصادمون الثوابت والنصوص الشرعية. فعذاب القبر والنعيم ثابت، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس لما مر النبي بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير. نترك كل هذه السنة لهؤلاء المعتزلة، نفوا عذاب القبر والنعيم وقالوا هذا لا يعقل، افتح القبر أين العذاب أين النعيم، فنفوا هذا. نعم.
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق.
أما الشفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإخراج القوم من النار، الشفاعة أقسام من الشفاعة الكبرى، وهي خاصة برسول الله للفصل بين العباد في القضاء. هناك شفاعة أيضا شفاعات أخرى خاصة بالنبي، يبقى الشفاعة الكبرى هذه خاصة بالنبي، الشفاعة في دخول الجنة هذه خاصة بالنبي أيضا، فإن الجنة لن تفتح لأحد قبل رسول الله كما جاء الحديث الصحيح من قال محمد قال لك أمرت أن أفتح، هذه شفاعة خاصة بالنبي. أيضا الشفاعة في مشرك أن يخف عنه العذاب هذه خاصة بالنبي، في أبي طالب قال لولا أنا لكان في ضحضاح منه، لكن لم يرفع عنه العذاب كلية، لأن الشفاعة في المشرك لا تقبل من أحد أبدا ولا من النبي في الخروج من النار، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. استأذنت ربي أن أدعو لأمي فلم يأذن لي، لكن الشفاعة لأبي طالب خاصة في التخفيف، في التخفيف لا في الخروج، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة أخرى عامة للنبي ولغير النبي، وهي الشفاعة في عصاة الموحدين أن يخرجوا من النار بعد أن دخلوها حتى صاروا فحما، هذه شفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج، شفاعة العظمى لا ينكرها المعتزلة والخوارج، إنما هذه شفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج، لأنهم عندهم أن من دخل النار خلد فيها، وأتوا بجميع الآيات التي في الكفار أسقطوها على المؤمنين فما تنفعهم شفاعة الشافعي، وردوا هذه الحديث. ولهذا جاء عند مسلم حديث جميل عظيم القدر، حديث يزيد الفقير لما كان استهواه رأي الخوارج وخرج مع الخوارج، وكانوا مجموعة كبيرة من الخوارج، فقالوا نحج أولا ونخرج، بس نجيب فريضة الحج أولا. الخوارج عندهم عبادة وطاعة في الظاهر لكن لا يجاوز القرآن تلاقيهم، وهم في المدينة وجدوا حلقة شيخ من جابر بن عبد الله، قالوا نجلس نستمع كلهم خوارج نجلس نستمع. فإذا بجابر رضي الله عنه يحدث بحديث الشفاعة، فقال يزيد يا صاحب رسول الله ألم يقل الله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني إذا دخل النار خلاص الله ما يخرج، لأن إذا خرج يبقى ما حصل له خزي. المهم وحاور جابر بن عبد الله وذكر له جابر بن عبد الله حديث الجهنميين والإخراج وكذا وكذا وكذا، وقال له أما تعرف أما قرأت القرآن، قال قد قرأت القرآن، قال أقرأت القرآن، قال نعم، قال قرأت قول الله عز وجل عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال نعم، قال أتدري من مقام محمود، ثم ذكر حديث الشفاعة. إذا كنت تقرأ القرآن هذا القرآن مقامه، ثم ذكر حديث الشفاعة بعدما فرغ جابر بن عبد الله. لهذا نقول يا أخواني العلم يا أخواني واللجوء إلى أهل السنة، ولهذا قال السلف من توفيق الله للعبد أن يوفق لصاحب سنة، لأن غالبا الإنسان على دين شيخ، أنا في بلدتي إخوانها بإخواني تبلغ بتبليغ أي غالبا، فمن توفيق الله للعبد أن يوفق لصاحب سنة. قال يزيد فرجعنا كلنا، رجع إلا تقريبا رجل، وكانوا قد خرجوا خوارج سيحجون ويعودون يخرجون. فحضروا لجابر بن عبد الله مجلسا واحدا فرجعوا جميعا. فهؤلاء ينكرون الشفاعة في العصر، وقد ورد الشفاعة في الصحاح من حديث أبي سعيد في الصحيح، أخرجوا من النار من كان في خلوه، من قال ضر، من قال حب، من قال كذا، إلى غير ذلك. نعم، يبقى خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة في الشفاعة في عصاة الموحدين، وقالوا بأن من دخل النار فإنه لا يخرج. ليه؟ لأنهم يكفرون، يبنون على أصل. لاحظوا يا جماعة فائدة عظيمة جدا يا إخواني، مع ضلال الفرق السابقة، انتبهوا، مع ضلال الفرق السابقة الخوارج المرجئة الجبرية، إلا أنك تستطيع أن تحدد منهجهم وأن تتصور، لأنهم صادقون مع أنفسهم، وضع الضابط ما بيخوش عنه. الخوارج قالوا في العاصي، العاصي إذا عصى كفر. المعتزلة قالوا إذا عصى خرج من الإيمان، ولكن ما دخل الكفر هو فمنزل بين منزلتين. طب إذا مات يبقى في النار مخالف، وعليه فيختلف الخوارج المعتزلة في حكم الدنيوي، إنما في الحكم الأخرى ومتفقون على أنه في النار. تجيب قول المرجئة في الإيمان محدود، تجيب قول القدرية في القدر محدود، الإخوان محدود، الإخوان على طيلة فترة الثورات ما قال أحد منهم أبدا سلفية. السلفيين هم اللي بيقولوا سلفية إخوانية، إخواني هم ما قالوا سلفية، سلفية مدحوا حسن البنا ومدح شقب اللي هم زعموا السلفية، زعموا هذا مدحوهم، وهؤلاء ما مدحوا لا البنا ولا ابن باز ولا ابن تيمية ولا تكلموا بكلام. الشاهد أنك تستطيع أن تحدد منهج كل طائفة وانت بتغمض كده تسمع، يعني ايه مرجئة، يعني ايه قدرية، يعني ايه خوارج، يعني ايه، كل طائفة محددة بالملي إلا طائفة واحدة، طائفة لا ترد يد لامس، طائفة يأشبه بالخنثى المشكل، له أداتان لا تستطيع أن تميز، هي طائفة تزعم أنها السلفية. فمن الإخوان أخذوا مدح سيد قطب، ما في أحد، ما في أفضل منه، هذا محمد إسماعيل اللي قال هذا رجل بحاثة، محمد إسماعيل في كتاب علو الهمة يقول في سيد قطب الطعن في الصحابة والأنبياء، يقول الرجل الذي مات سيد، يقول وإن أنسى فلا أنسى، هذا الرجل كقدوة للشباب يقدمه في علو الهمة، هذا الرجل الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. حسين عفاني في كتابه 15 مجلد تقييم صلاح الأمة في علو الهمة وضع سيد قطب، أحمد فريد في موقف إيمانية وضع سيد قطب، ياسر برهامي وضع سيد قطب، كلهم وضع سيد قطب، ترجموا له بما عجزت الإخوان أن تترجم السيد به. فمع الإخوانية قالوا إخوانية، مع الجهادية الإفسادية أثنوا على أسامة بن لادن، أثنوا على عمر عبد الرحمن، مع كل طائفة أخذ، من كل طائفة أخذوا. ولهذا من الصعب أن تحدد لهم طريقا، إنه طريق الحيرة والاختلاط واللبس، كل طائفة تستطيع أن تحدد عنها بحدود إلا هذه الطائفة التي دعمت السلفية. يا ترى اللي نزل الميدان دول إخوانية ولا تبليغية ولا سلفية؟ يعني أنت يا محمد إسماعيل الذي تنزل ميدان يوم 29/7، فلما سألك المذيع لماذا نزلتم يا شيخ محمد اليوم، كانت مظاهرة السلفيين بس، مظاهرة لأول مرة يقال في تاريخ السلفيين مظاهرة سلفيين، منذ متى عرف السلفيين مظاهرة؟ لماذا تأتي يا شيخ محمد اليوم؟ قال إنما جئت اليوم إلى ميدان التحرير لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم، قبلة الأحرار، قبلة الأحرار. وقام أحدهم يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد، إلى غير الأماني. الطائفة التي تزعم السلفية يا إخواني، تزعم السلفية، أحدهم قال لحسان كان شاب وزهو واحد أهبا، يقول أنا سلفي صوفي إخواني تبليغي وأثنى على كلامه. كيف أكون يا إخواني سلفي صوفي تبليغي؟ كيف يا إخواني؟ كيف 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 تجتمع هذه التناقضات كلها؟ أنا سلفي صوفي إخواني، لا يمكن. إن السلفية إن السنة لتنفي خبثها ولا تقبل شريكا. قيل الإمام مالك ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة. فتستطيع أن تحدد أي طائفة إلا هذه الطائفة. هذه الطائفة ما أقول اسمها، كل من ينتسب إلى السلفية وليس على جادة الطريق. نعم نعم. طيب طيب نعم. عليكم السلام. على ما فأمان الله. بس تعبلين بس. ماشي ماشي. فأمان الله. نعم.
بعد إذنك شكرا. بالنسبة للشيخ محمد حسن والشيخ محمد.
خليك بعد العقيبة. نعم.
والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك كائن.
نعم.
وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله ببابل.
نعم. الإيمان بالدجال وأنه يخرج في آخر الزمان، وأن هذا الدجال معروف معلوم، والأحاديث فيه متواترة، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف المعلومة المعروفة. نعم. ومكتوب بين عينيه كافر كافر، ولا يقرأها إلا ماذا؟ يقرأه إلا مؤمن. نعم.
وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل.
فمسيح السنة يقتل مسيح الايه؟ الباطل ومسيح الكفر. نعم.
والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية.
والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، يعني قول وعمل وسنة ونية، كما قال بعض العلم الإيمان قول وعمل، وقال بعض الإيمان قول وعمل ونية، وقال بعض الإيمان قول وعمل ونية وسنة، وقال بعض الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح و الأرض، وكلها أقوال أهل السنة والجماعة. قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان. قول ظاهر وقول اللسان، وقول باطن وقول القلب، وعمل ظاهر وهو عمل الجوارح، وعمل باطن وهو عمل القلب. نعم.
والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالإيمان، وينقص بالعصيان. ولهذا قال وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. طب أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا يعني إيه؟ يعني في ما هو دون الكمل هذا. إذا الإيمان هذا ينقص، ينقص عند بعض الناس ويكمل عند بعض الناس، وهذا راجع إلى الطاعة. إذا الإيمان خمس سنونات، وقول لسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. نعم.
وترك الصلاة كفر ليس شيء من.
خالف في ذلك أيضا من؟ الخوارج والموجب. الخوارج والموجب. الخوارج قالوا الإيمان قول وعمل، ولكنهم لا يقولون بالزيادة ولا بالنقصان. والمرجئة قالوا هو قول، إما قول اللسان وإما قول القلب، وإما قول القلب واللسان، لكن أخرج العمل عن مسمى الإيمان، أخرج العمل عن مسمى الإيمان وعليه. فيزيد المرجئة على الخوارج بإخراج العمل من مسمى الإيمان، والمرجئة والخوارج عندهم لا يزيد ولا ينقص، والمرجئة عندهم لا يزيد ولا ينقص. يبقى عندنا الإيمان خمس نونات، نحن كأهل السنة. المرجئة الخوارج عندهم الإيمان ثلاث نونات، قول اللسان واعتقاد الجنة وعمل الجوارح والأركان. المرجئة أضافوا إلى حذف النونين في الزيادة والنقصان نونا أخرى وهي عمل الجوارح والأركان، وبقيت عندهم إيه؟ وبقيت عندهم نونان اللي هو قول اللسان وقول الإيه؟ وقول القلب، القول الظاهر والقول الباطن، على اختلاف في الفرق. فالجميع ذهبت إلى أن الإيمان هو المعرفة، و مرجئة الفقهاء الإيمان قول اللسان تصديق الجنان، ومنهم من ذهب إلى أنه تصديق الجنان كالأشاعرة، ومنهم من ذهب إلى أنه قول اللسان. نعم. إذن أيضا أهل السنة الجماعة وسط بين الطائفتين. نعم.
وترك الصلاة كفر ليس شيء من الأعمال، تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر قد حل قتله.
نعم.
وخير هذه الأمة.
وترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر قد حل قتله، أي تركا كليا. فمن ترك الصلاة تركا كليا، ما صلى أبدا أبدا أبدا، فهذا كافر، لأن النبي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فكافر من ترك الصلاة. لكن إذا كان يصلي ويترك فهو عاص وليس بكافر، لحديث عبادة ابن الصامت، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
وخير هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان.
انتقل إلى الصحابة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أصل آخر وفضائل الصحابة. فلا تسلم لك السنة إلا إذا سلم لك لسانك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وخير هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله ولم يختلفوا في ذلك. للحديث كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثلاثة متفق عليه. ولهذا يا إخواني ما يذكر من خلاف في تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ليست المسألة خلافية من عهد رسول الله، وما يتحدثون أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان من عهد رسول الله، وما يتحدثون ذلك، ولم تختلف الأمة قط. لكن وجد من قال هذا كسفيان ثم رجع عن ذلك بعد هذا، ولكن هذا القول غير معروف في أقوال أهل العلم. نعم.
اللي هو في الفضل يعني.
نعم.
اللي هو في الفضل يعني. الكلام في الفضل.
في الفضل إيه؟ نعم. تقديم يعني. تقديم في الفضل. فلا تقدم علي على عثمان في الفضل. إنما تقديم عثمان على علي. ولهذا قال بعض السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، إذ لم يعدلوا بعثمان أحدا. نعم. نعم. لا ما سيأتي الفضل بعد ذلك، سيأتي الفضل بعد ذلك. هؤلاء الثلاثة لا خلاف عليه في تقديمهم، فالثلاثة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هؤلاء لا خلاف على تقديمهم. نعم.
نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك. نعم. ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك.
الله أكبر. يعني إيه؟ يعني من العاشر، فهؤلاء أهل الشورى بعد أبي بكر، بعد عمر، وبعد أبي بكر وعمر وعثمان نقدم من بعد ذلك؟ علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، وأعظمهم علي. ولهذا اتفقت الأمة على أن أفضل الصحابة هؤلاء الأربعة، الخلفاء الأربعة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.
كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني لو تولى الإمام الزبير، لو تولى الإمام عبد الرحمن، لو تولى الإمام سعد بن أبي وقاص، عبد الملك وسعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة، لكن الأمة اختارت عثمان بن عفان وقدمته. نعم.
ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن
لا يعني يوم الشورى اختاروا عثمان، يوم الشورى يعني اختاروا عثمان وقدموا يوم الشورى، لكن كلهم يوم الشورى يوم الستة كلهم يصلحوا الخلاف، ولكن الأمة قدمت عثمان رضي الله عنه. نعم.
ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كلهم، من صاحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه أو وفد إليه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين.
تعريف الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من الصحابي؟ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من اجتمع؟ لا من رأى، لأنه قد يكون أعمى. اجتمع بالنبي مؤمنا به، فلو اجتمع النبي وهو كافر فلا يكون صحابيا، ولو آمن بعد موت النبي لو اجتمع به وكان كافرا ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم فليكون صحابي. إنما شرط أن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم يموت على ذلك، ثم يموت على ذلك. طيب في جن اجتمع بالنبي وآمن به، هل هذا هؤلاء يقال صحابة؟ يقال صحابة. لكن من هم على التعيين بقى بأسمائهم؟ لم يرد خبر في تعيين يعني اسم يصار إليه، لكن كقاعدة كضابط يوجد. ولهذا نقول من الجن صحابة، من الجن صحابة، وقد جاء وقد ذكرهم العلماء في الصحابة لأنهم يخضعون لضابط الصحبة. آمنوا بالنبي، اجتمعوا بالنبي، آمنوا به صلى الله عليه وسلم فيشهد لهم بذلك. ماتوا بقى على ذلك نضع الضبط ونقول فيهم صحابة، ماتوا على ذلك لكن لا نعلم أسماء، لكن كنوع نقول من الجن صحابة.
اللقاء شيخنا يدخل فيه من رأى ومن لم يرى؟
من رأى الاجتماع،
الاجتماع مش اللقاء،
اجتمع بالنبي يعني اجتمع لقي النبي اجتمع به فيدخل في ذلك من رأى ومن لم يرى.
طب هو كان ابن القيم كان بيستدل في الرؤيا يعني الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فبيقول يعني إن اللقاء في لغة العرب لا بد أن تحصل فيه الرؤيا، أو لا يكون اللقاء في لغة العرب إلا بالرؤيا، إلا بالرؤيا. يعني هنا ما هو اللقاء اجتمع بالنبي او لقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل فيه من رأى؟
اجتمع بالنبي، اجتمع، تعرف العلماء اجتمع، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من صاحبه او شهد سنة او شهرا او ساعة او رآه او وفد اليه فهو من اصحابه. المهم حصل اجتماع، لكن اكثرهم صحبة اعظمهم فضلا، كما قال ابن عمر لمقام احدهم مع رسول ساعة خير من عبادة كذا وكذا. نعم.
له من الصحبة على قدر ما صحبه، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه، ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم ولو عملوا كل أعمال الخير.
الله أكبر، شوفوا انتبهت من هذه المسألة، انتبهتوا؟ شوف، فأدناهم صحبة، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال، كان الذي صحب النبي ورآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم ولو عملوا كل أعمال الخير. يعني إذن أقل الصحابة فضلا، يعني أقل الصحابة فضلا أفضل من أفضل التابعين، أفضل من أعلى التابعين منزلة، لأن الصحبة لا يعدلها شيء. ولذا نفس الصحابة لما قال النبي في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم سمعوا والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر.
أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز ولا معاوية بن أبي سفيان؟
معاوية.
نعم.
ثم سمعوا والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم.
ثم السمع والطاعة أصل عظيم من أصول السنة. ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر، سواء كان برا أو كان فاجرا. يبقى يا أخواني في خلاف الخروج على الحاكم الظالم الفجر، هذا أصل. ودائما سبحان الله شاء الله عز وجل أن أهل السنة والجماعة دائما نفي لمنهج الخوارج، أهل السنة والجماعة دائما يذكرون وصف الفجور حتى لا يأتي واحد يقول الفاجر يخرج عليه. فمن أين جاء الخلاف في الحاكم الفاجر؟ ثم السمع وطاعة الأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر، سواء كان عدلا أو كان فجرا، إن كان فجرا ففجروه على نفسه. نعم. لا يحل هذا، سمعوا وأطاعوا الحجاج بن يوسف، وسمعوا وأطاعوا المأمون والواثق والمعتصم، وما زالت أمة الإسلام فيها من الحكام فيها من الحكام الفجرين من فيها، ومع ذلك ما كان لهم إلا السمع والطاعة إلا في المعصية، إن أمروا بمعصية فلا طاعة، لكن ما عدا ذلك فالسمع والطاعة حاصلة، أي الطاعة العامة، فلا يجزعون يدا من طاعة. نعم.
لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين.
طيب من الإمام بقى يا أخوان؟ انتبهوا، من الإمام ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاه؟ لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين. هل يطور كلامه هنا ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاه، هل هذا دليل على أنه لا بد أن يعيده جميع الناس؟ المراد بإجماع الناس هنا أهل الحضرات، أي الناس المعنيين، الناس الذين هم يولون الأمير والسلطان، وليس جميع الناس، إذ هذا مستحيل أصلا أن يوافق على حكم كل الناس بأفرادهم، وإنما المراد بذلك الناس. ولهذا يوضح الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما يبين مثل هذا الأصل كذلك. نعم.
والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفي
والغزو مع الأمراء يعني الجهاد، فلا يتعطل الجهاد لفجور حاجة، وماض إلى يوم القيامة يعني حكمه، ولهذا لا يقال بإلغاء الجهاد، الجهاد باق إلى يوم القيامة، لكن إذا وجد شرطه من القدرة والإيمان. نعم.
وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة الماضية ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم،
فدل هذا على أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان، وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة ليس لغيرهم، فلا يجوز لغيرهم إقامة الحدود. نعم.
ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة قد برئ من دفعها إليهم وأجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
نعم، فمن دفع زكاة إليهم أجزأته حتى ولو كانوا فجارا، حتى ولو كانوا فجارا. نعم.
وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائز،
أي خلف هذا الإمام وخلف من ولاه الإمام،
جائزة قائمة،
أي ولو كان فاجرا صلي خلف أئمة الجو. نعم.
ركعتين من أعادها فهو مبتدع،
إذا أعاد هذه الصلاة فهو مبتدع. نعم.
تارك للإيمان مخالف، وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الجمعة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم.
نعم.
والسنة أن يصلوا خلفهم لا يكون في صدره حرج من ذلك،
فلو قال أنا لا أصلي وراء أئمة الجور فليس على السنة. ولهذا الحسن بن صالح لما قال وأرسل سفيان الثوري وسلم عليه وقال إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، قال فما بال الجمعة، يعني لا يصليها وراء أئمة الجو، لازم تصلي وراء أئمة الجو، ها على الخير على الأمر الأول تعالى، يبقى لابد أن تكون على هذا الأصل، هذا الأصل. يبقى إذا لو واحد ترك أصلا واحدا لا يكون من أهل السنة ولا يعامل هذه المعاملة، إنما اليوم لا يصلي خلفه بل يكفره بل وراء الخروج عليه بل 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 إلى كل هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من تعاون مع البدع والأهواء، ما ينضاف إلى ذلك من أمور عظام وحزبية مقيتة، ومع ذلك يلزمك الناس أنهم أهل السنة وليس كذلك. نعم. تارك الإيمان الواجب. نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، كانت برضا أو بغلبة، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فين الخلاف يا أخوان؟ خلاف عند إبليس وأتباعه سبحان الله. فين الخلاف؟ إعلام الخلف أن الخروج على الحكام فيه قولان للسلف. هذا قول من يا أخوان؟ ما له ذكر في كتب المسلمين، كتب أهل السنة والجماعة، حاكم الفاجر هذا هو. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا أو بغلب، فإن الحاكم ولو تغلب بسيفه واستتب له الأمر وقتل له شوكة فإنه يسمع له ويطاع، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار عن رسول الله، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، إذن هذا رد على من يقول بأنهم شهداء. هذا مات ميتة جاهلية، هذا لا يعني أنه كافر، لكن يكون خارجيا، مات ميتة جاهلية على طريقة أهل الجاهلية الذين لا يرون سمعا ولا طاعة. يبقى إذن هذا إشماع واضح بين لا خلاف فيه عند السلف. نعم. الذي يقول نعم لا يرى هذه. نعم.
ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليهم لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة.
سبحان الله، شوف كم يعيد صفحة كاملة في هذا الأصل، لأن صلاح الدنيا إنما يكون بضبط هذا الأصل حتى لا تقع فتنة بين الناس. أهل السنة الجماعة ما تقضون رواتب من الحكام لهذا القول، وإنما يذكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، شوف يا إخواني سبحان الله، السنة أمامك موجودة، مش هذا خالد المدينة يا حويني وأنت رجل تعنى بالحديث، وهذا إمام المحدثين، مش هذا، هذا نفس عقيدة أحمد. فين عقيدة أحمد السلفي؟ فينكم منها؟ أين أنتم عقيدة سفيان الثوري؟ نحن لا نريد إلا عقيدة أئمة الحديث، ابن المديني، أحمد، أبو حاتم، أبو زرعة، البخاري، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الأوزاعي، نحن ما نريد إلا هؤلاء. خذوا عقيدة أهل الحديث فقط، هذه عقيدة أهل الحديث. سمعتم يا شباب ولا لا؟ ولا حل الخروج على الإيه؟ على، ولا حل قتال السلطان والخروج عليهم لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو إيه؟ مبتدع على غير السنة. مبتدع على غير السنة، هذا مبتدع على غير السنة. وهؤلاء يقول لا، ده هذا مجتهد، مش مبتدع، وصعب عليهم مبتدع. نعم.
من فعل ذلك فما ترجع للأصل بقى، مش ترجع لكل الأصول برضو.
نعم. لا، من فعلها في هذا الأصل. نعم. وفي كل أصل.
نعم. نعم.
ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه، فله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقامه.
نعم.
وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، وقد سلم منهم ذلك إلى الأئمة.
نعم، دل هذا على عدم كفر الخوارج، لأنه لو كان الخوارج كفارا لتبعهم الناس وقتلوه. قال وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثاره، وقد سلم منهم ذلك إلى الأئمة. نعم.
إنما هو يدفع عن نفسه في مقامه وينوي جهده،
وقد قاتلهم علي رضي الله عنه. يعني قال قائل هذا في شأن الفرضي، ولعلهم يتبعون من الأئمة. علي رضي الله عنه قاتلهم قتال بغاة ولم يجهز على قتيله ولم يتبع هؤلاء، قال العلماء إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ وهي إذا كانوا سيفرون إلى منعة يعودون منها، حينئذ نتبعه. قال تعالى وإن طرفتان من المؤمنين فصلوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلح بينهما بعد وإيه؟ حتى تفيء إلى، فإن فاءت إلى جماعة، فإن فاءت إلى طائفة فإنها تتبع، إنما ترفع حتى تفيء إلى أمر الله. لكن إن فاءت إلى جماعة وإلى طائفتها لتعود مقاتلة هذه تتبع. نعم.
إنما هو يدفع عن نفسه في مقامه وينوي جهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول،
وإن قتل
هو في ذلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجونا له الشهادة كما في الأثر، وجميع الآثار إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله.
نعم، انتبهتم؟ يعني وهو يدفع الصائل ويدفع اللص ويدفع كذا لا ينوي قتله، لكن إن قتل وهو يدفعه فلا شيء عليه، وإن قتل هو فهو شهيد. هذا في النفس والمال، ففي النفس والمال الإنسان يدفع، وكذا للإنسان أن يدفع عن نفسه على خلاف بين أهل العلم في ذلك. يعني لو ترك مثلا ماله خوفا على نفسه أنه لو دفع عنه لقتل له ذلك، والنفس فيها قولا، والرجح أنه له ذلك أيضا إذا خش عن نفسه القتل. أما إذا علم أنه مقتول، يعني لو كان إذا هرب وكذا سلم يهرب، لكن لو أنه علم أنه مقتول أو أنهم لا يتركونه فإنه يدفع عن نفسه ما استطاع إلا ذلك سبيلا ولو قتل. أما بالنسبة للحريم فإنه لا يحل له أن يدع القتال، فإنه يقاتلهم ولو أدى ذلك إلى قتله لو أرادوا حريم، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
ولا يقيم عليه الحد ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره فيكون هو يحكم فيه.
نعم.
ولا
يقيم عليه الحد، لأن الحد إقامته لمن؟ للسلطان. ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره فيكون هو يحكم فيه. نعم.
ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله.
إذا ما صح أن تقتل أنت لصا أو تقتل مثلا خارجيا، إنما هذا لولي الأمر. نعم.
ولا يشهد على أحد من أهل القبلة.
اللهم إلا إذا دهم بيتك وكذا ودفعته بالأيسر فلم يندفع إلا بالقتل. نعم.
ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب ونرجو له رحمة الله عز وجل.
نعم. يعني ولو عمل ما عمل من أعمال الصالحة ولو كان من أتقى الناس أمامك فلا تشهده بجنة، وكذلك لو كان عربيدا فلا تشهده بالنار، إنما مرجع ذلك في الحكم بالجنة والنار للنص. لكن تذكر النوع، تقول مثلا بأن العصاة متوعدون بالنار، تقول كما قال سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وغير ذلك من هذه الأمور. فالنوع شيء والتعيين شيء. التعيين لا تعين أحد من أهل النار إلا إذا عينه النص. نعم.
ومن لقي الله عز وجل بذنب يجب له بذنبه النار تائبا منه غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك
الذنب. إذا من لقي الله بذنب يجب له بذنبه النار تائبا منه غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أي ذنب تاب العبد منه تاب الله عليه إن تاب بشروط التوبة. نعم.
ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن نعم. فمن أقيم عليه حد فالحدود كفارات، فالحدود كفارات. قال صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن صامت: فمن أصاب من ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله. نعم.
ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
إذا أصحاب الذنوب على ثلاثة أقسام ذكرهم هنا: من أذنب فتاب تاب الله عليه، من أذنب فأقيم عليه الحد تاب الله عليه، من أذنب وأصر على ذنبه ولقي الله كان تحت المشيئة، خلافا لمن معتزل والخوارج الذين يقولون بأنه يكون مخلدا في النار، بأنه يكون مخلدا في النار. نعم.
ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له.
نعم، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
والرجم على من زنى وهو محصن إذا اعترف بذلك أو قامت عليه البينة. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون من بعده.
طيب لماذا ذكر هذه المسألة هنا مع أنها هذه مسألة فقهية؟ لأنه أنكر ذلك من أنكر من أهل البدعة، فصارت كاشفا واضحا بين أهل السنة وبين أهل البدعة، ومثلها المسح على الخفين وكذا. نعم. والخوارج نعم ينكرون الرجل. نعم.
ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما.
ولم يقل من تنقص الصحابة، إنما أحدا من أصحاب رسول الله، إنما إذا تنقص الصحابة كلهم كفر، لأنه بذلك يكون مكذبا بالقرآن. نعم.
والنفاق وهو الكفر، أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر ويظهر الإيمان في العلانية.
إذا هو حكم عليه بأنه مبتدع أيضا فيما يتعلق بالصحابة، وحكم عليه ابن سلمة في من؟ في صحابي واحد. تابوا يا أخواني، في صحابي واحد فهو مبتدع حتى يترحل. يعني إن كان يقول أنا زلت لساني، يعني كان يقول مثلا بعض الناس يقول هذا زلت لسانه، ولا ما يقصد يتوب. إذا ما يقصد يتوب، إذا ما تاب فهو مبتدع ولو صحابي واحد. احفظوا هذا الأصل، احفظوا هذا الأصل. من تنقص أحد من أصحاب رسول الله أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليم. يبقى لو تنقص واحدا ولم يتب من ذلك وقد عرض عليه التوبة فهو مبتدع. سبحان الله، رسلان هذا اجتمع فيه شر كثير سبحان الله. يعني هذا رجل أحكام أهل البدع من أوجه عديدة سبحان الله، وليس من وجه ولا وجهين ولا ثلاثة ولا أربعة. نعم.
والنفاق وهو الكفر أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر ويظهر الإيمان في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الظاهر، فمن أظهر الكفر قتل.
نعم، يعني طالما أن الكفر في الباطن وهذا والنفاق فتجري عليه أحكام الدنيا، لكن إذا أظهر الكفر قتل لأنه بذلك يكون مرتدا. إنما النفاق إذا كان كفر في الباطن وبالتالي تجري عليه أحكام الظاهر، فإذا ظهر الكفر صار كافرا لا منافقا ويقتل. نعم.
وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق جاءت على التغليظ، يرويها كما جاءت ولا يفسرها، مثل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله
تبرؤ
من نسب وإن دق.
يعني انظروا إلى هذه النصوص التي ورد فيها الوصف بالنفاق وبالكفر، فإنها نفاق أصغر وكفر أصغر وليست أكبر، خلافا للخوارج الذين يقولون بأنها كفر أكبر، وخلاف المعتزلة الذين يقولون بأنها تخرج من الإيمان، وأيضا خلاف المرجئة الذين يقولون لا تضر هذه المعاصي الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول سباب المسلم فسوق واختلوا كفر وهم يقولون لا هذا كامل الإيمان، هذا مخالف، فهذا فيه الرد على المرجئة ورد على الخوارج. نعم.
ونحو هذه
قوله هنا من قال أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني أي أنه إذا قال لأخي يا كافر فقد أتى معصية، إن لم يكن أخوه على ذلك فإنه يكون كافرا، يعني الكفر الأصغر، ويدل على أنه الكفر أصغر لا الكفر أكبر، ما ألمح عليه شيخ الإسلام، وكانت هذه لفتة عظيمة جدا حقيقة ودقيقة، أنه يدل على أنه الكفر أصغر الأكبر في قول النبي من قال لأخي يا كافر فقد باء بأحده، فإن قول له لأخي دل على الكفر أصلا. طيب ليه؟ لأن الأخوة تنتفي بينهما بالكفر الأكبر سواء كانت في المقول له أو كان القائل، لأنه إن كان كما قال يعني ده كفر أكبر في هذا يبقى انتفت الأخوة، إن كان في المقول له فقد انتفت الأخوة لأن القائل لن يكون أخا له، وإن كانت في القائل لا في المقول له فقد انتفت الأخوة، فتنتفي الإخوة بينهما بحصول الكفر لأحدهما. شوف الدقة، والله لو تبقى مئة سنة ما لم تقرأ شيخ الإسلام لا يمكن تصل هذه، يعني إنسان اطلع على أوجه عديدة في هذه التأويل. شيخ الإسلام جاء من النص نفسه، تبعتم يا إخواني، أعيد ثانية، من قال أخي كافر فقد باء بأحدهما، الكفر أكبر ولا أصغر؟ شيخ الإسلام يقول هذا كفر أصغر. طب منين جابوا شيخ الإسلام؟ لأخيه. طب وما وجه الدليل في أخيه لأخيه؟ قال لأن أحدهما لو كان كافرا كفرا أكبر، سواء كفر الكفر أكبر من قال أو كان من قيلت فيه كفر كفرا أكبر، انتفت الأخوة بينهم، الأخوة بينهما تنتفي بحصول كفر أحدهما.
واحد حصل منه الفعل بعد
الفعل اصبح مين بقى؟
اصبح
اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ يعني اللي هو مين؟ القائل يبقى تاني مش اخوه. ما خلاص هو 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 هنعتبرها بعد، يعني تعتبر الكفر اكبر بعد. لو الكفر اكبر بعد حصل الاثنين ولا حصل احدهما؟ بيقول ان كان كما قال والا عادت وبالتالي كانت كما قال يبقى لا يكفر القائل، وان كانت خلاف ما قال يبقى لا يكفر المقول له. وعلى الحالين لا يمكن ان يثبت وصف الاخوه، لان الله قال فان تابوا واقاموا صلاه زكاته فاخوانكم في الدين. إذن على أي حال لن تحصل الأخوة بينهما، على أي حال لن تحصل الأخوة بينهما. ولهذا لو كان كافر حقيقيا وأنا أقول له أنت كافر لأنه غفر الشروط وانتهى الموانع، لن يكون من قدر الأخي كافر، من قدر الكافر يا كافر، سيكون من قدر الكافر يا كافر. يعني لا يصح وصف الأخوة أبدا مع كفر أحدهم. لا، هذا استدلال غاية في الدقة، غاية في الدقة. نعم.
ونحو هذه الأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر في هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنه يسلم له وإن لم يعلم تفسيره، ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتعلم فيه
ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه. نعم.
ولا يتعلم فيه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها.
يعني لا ينبغي لأحدنا أن يتكلم في هذه المعاني بغير كلام السلف ولا تختلع فيها شيء، لكن قل على ما ورد. طيب، هذا من جهة الاعتقاد والمفهوم في معانيه، لكن هل نتكلم في هذه المعاني ونقول مراد بالكفر الأصغر كذا ولا نترك النصوص على من يعانيه؟ هنا يقول ونحو هذا الأساس مما ذكرنا وما لم نذكر، قال فإنه يسلم له وإن لم يعلم تفسيره ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتعلم فيه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاء ولا نرده. بعض أهل العلم يرى أن تطرأ تفسيرا من باب الرادع لا من باب أنه ليس لها تفسير، فهم يعلمون تفسيرها من أنها في الكفر الأصغر، لكن بعضهم يرى أنك لا تتكلم في معانيها. ليه؟ حتى تبقى رادعة للناس، لأنه ربما قلت هذا ليس كفرا مخرجا من الملة وكذا، ربما هان قدرها عند بعض الناس. نعم.
والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا.
دل هذا على أن النار والجنة مخلوقتان. الآن في جنة، الآن في نار، نعم، والنبي قد رأى الجنة ورأى النار صلى الله عليه وسلم، رأى النار يحطم عليها بعض، وأخبر كما في الصحيح بأنه لما اشتكت النار أذن لها بنفسين، قالت يا رب يحطم بعض بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهر. نعم.
فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالأثر، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقوله أرواح الشهداء تسرح في الجنة، وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها.
هذه أرواح، هذه أرواح، ولكن لا يدخل الجنة أحد ببدنه قبل يوم القيامة. فلما رأى النبي في النار كذا وكذا، هذا مما كشف له، مما كشف له، لكن لا أحد يدخل الجنة الآن ولا أحد يدخل النار الآن. نعم.
ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أم كبير، وأمره إلى الله عز وجل.
يعني مهما كان مدينة. طب المبتدع صلي عليه، نصلي عليه، لكن أهل الفضل يدعون الصلاة عليه رادعا لأمثال، لكن نصلي عليه إذا لم تكن بدعته مكفرة، إذا لم يكفر هو عينا فنصلي عليه، لكن أهل الفضل والعلم وأهل السنة يدعون الصلاة عليه رادعا لأمثال. نعم.
نعم. وإذا رأيت
هذا الحكم خاص بالأنبياء أيضا ولا الأنبياء السنة ولا هذا الحكم؟ الذين كلهم في النار.
اللي هو لا لا أحد، لا الأنبياء ولا غير الأنبياء، لا أحد يدخل. نعم.
حديث شيخنا وعرض عليه النار حمد الله على عذاب الخلق
الله. اللي هو إيه؟
عرض عليه النار فرأيت الله دخل في النار.
لا، من الذي قال إنه هذا في على مقال أحد قال؟ لا،
وفي حديث ابن عمر عرض عليه مقاله.
نعم،
وفي حديث ابن عمر عرض عليه مقاله.
غير في هذا، في هذا الحديث عرض مقعده في الجنة مقعد النار، هذا غير. نعم. كل هذا مما كشف له. لا لا، ليس ليس على القبر. وعمر بن الحيف على القبر كذا، لا، هذا كله فيما يكون في الأخيرة، لكن كشف إلى رسول الله هذه. نعم، كما كشف له إن أبي وأبكر في النار.
لما رجل يمشي بعيدا في النار وتجمع بيته يوم القيامة،
بس وقرش في النار، وقرش داخل النار. نعم، عقوبة له.
وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة،
وبالتالي قالنا لا نحجب عنه الاستغفار ولا ندعو ولا ندعو صلاة عليه. طيب، هل يجوز الترحم على أهل البدع؟ نقول إذا صلينا عليهم ونسأل الله لهم الرحمة فمن باب الجواز، هذا جائز كمسلم طالما ثبت له الإسلام، لكن لا نظهر الترحم عليه. خلي بالك، انتبه، بارك الله فيكم. فيجوز الترحم عليهم لكن لا نظهر الترحم عليه. يبقى ليست المسألة في الجواز، المسألة في الإظهار، في الإظهار. فنهجر إظهار يا شيخ سيد، خلي بالك، فنهجر الإظهار هذا وإن جوزنا الترحم عليه، لكن لا نظهر هذا حتى يكون هذا ردعا لأمثال. ما أقول فنسيت خطب رحمه الله قال كذا وكذا وبعدين أقول مقالة شنيعة، لا أتركها. إنما بقى لما ترجم إلى الصدق يقول وسيد رحمه الله ورحمة الله على سيد وسيد رحمه الله، يجيبها من الأول للآخر، رحمة الله على سيد وسيد رحمه الله ورحمة الله على سيد ورحمة الله عليه ورحمة الله، ما أدري في كم مرة، كم مرة ذكر هذا في يعني قليلة، يجيبها وقال رحمة الله عليه ورحم الله ورحمة الله وهكذا. نعم، لكن لما جاء تكلم عن واحد ما قال مرة حتى رحمه الله ولا حفظه الله ولا أي شيء أبدا، وقال مشهد وقال سبحان الله، يعني ما لنا وجه عنده خالص. نعم.
وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فرج خيره، واعلم أنه بريء من البدع.
الله أكبر، يعني في هذا الباب، يعني في هذا، لأنه ما ينتقص أبو هريرة إلا مبتدع ولا يحب إلا صاحب سنة، لكن طبعا لا يحكم له بالسنة العامة بهذا فقط، بل لابد أن ينضاف إليه، لكن في هذا الباب هو على السنة. نعم.
وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن
لا ينتبه في الدخول في السنة والخروج من السنة. فإذا أردت أن تحكم عليه بالسنة يدخل السنة فلا بد من اجتماعها، وإذا خرج فلا يلزم اجتماعه، فلا يلزم إيه اجتماعه. ولهذا إذا شهدت له بالسنة في أصل فلا يلزم هذا أن تشهد له بالسنة في كل شيء إلا إذا اجتمعت، لكن إذا كانت عنده فخرج من أصل خرج من السنة. نعم،
على خلاف الإسلام والكفر يا شيخ سبحان
الله. نعم،
على خلاف الإسلام والكفر.
نعم،
الإسلام باب أوسع من الكفر أضيق.
نعم.
وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيرا.
نعم.
ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة على أهل البدع.
الله أكبر، يعني يا أخواني فإن هؤلاء محنة على أهل البدع. ثم بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن جبل وابن جرير، فإن هؤلاء محنة على أهل البدع.
لا يكاد يحبهم إلا السنة.
نعم حاربوهم أظهروا عمرهم كانوا محنة لهم، يعني ابتلاهم الله عز وجل أهل البدع بهؤلاء فأظهروا وفضحوا، وأيضا محنة على البدع أنهم يمتحنوا بهم لتتميز البدعة من السنة، فعداء البدع يمتحن بهؤلاء. ها تحبون هؤلاء؟ لا، إذن أنتم أهل بدع. وفي ذلك مما ذكره هنا رحمه الله تعالى ها جواز الامتحان بالأشخاص، جواز الامتحان بالأشخاص، بل سنية ذلك عند أئمة السنة. لكن من الأشخاص الذين يمتحن بهم؟ الأشخاص الذين يمتحن بهم هم أهل السنة الخلص، هم الذين يمتحن بهم. لكن لا تمتحن بشيخك وتقول شيخي شيخ سنة ومن بدع فهو المبتدع، هذا إذا ثبت له السنة، هذا إذا ثبت له السنة فيمتحن بالأشخاص الذين هم أهل السنة والجماعة. طيب من هم الذين شهد لهم العلماء والذين شهدت لهم السنة؟ يعني قد يقول واحد أنت تمتحن مثلا بشيخك، مثلا تقول شيخي كذا، طيب شيخه كذا من زكاه؟ ما في أحد مثلا، إذا ما وجد لأحد من زكاه، طب هل يقال هنا أن شرط الشيخ حتى يكون من أهل السنة أن يشهد له أهل السنة؟ شرط يعني هذا؟ منين جبت بقى دي يا محمد؟ اللي ما يفضل من في الكرة الأرضية ما عرفوه. يعني أنت الآن في بلدتك على السنة وأهل السنة في بلدتك يعرفون زيدا وعبيدا، ثم في بلدتك الخاصة هذه الصوفية يحاربون وكذا وكذا، وصار شيخك في هذه البلدة رمزا علما على السنة، فأصبح ما يبغض في بلدتك إلى صاحب بلاد، فيمتحن به في بلدتك، لكن ما تمتحن به عموم المسلمين تمتحن به في بلدتك، صح؟ يبقى هنا ليس شرطا، فينظر في واقع الامتحان نفسه ومكان الامتحان، فمن كان مظهرا للسنة في البلدة هذه يعاليها أهل السنة فإنه يمتحن به، يبقى أهل السنة في هذه البلدة، أهل السنة في هذا المكان، ولازم أن يزكيه العلماء، لأن العلماء لا يطلعون على كل أحد. لكن في بقى امتحان عام تمتحن مثلا بمدحة سلفي رجلا في باكستان ما يعرفون مدحة، لكن في باكستان امتحنوا بابن باز لأنه عرف. نعم.
وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف،
وحينما امتحنوا بابن باز ما امتحنوا لأن العلماء زكوا، لا، لأنه رجل السنة أظهر السنة، يبقى يزكيك السنة، تزكيك السنة، والامتحان يكون بما أنت عليه. نعم.
وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة ابن مصرف وابن أبجر وأبي حيان التيمي ومالك ابن مغول وسفيان ابن سعيد الثوري وزائدة فرجه.
ما هو شوف يا محمد، ها بقولك إيه؟ أيوة أحسن. شوف، وإدارة رجل يعتمد من أهل البصر على كذا، وإدارة رجل من أهل الكوفة كذا. نعم.
ومن بعدهم عبد الله ابن إدريس ومحمد ابن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه. وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه ولا إلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما.
طبعا هذا على ما وصل إليهم رحمهم الله تعالى مما كان من شأن أبي حنيفة في أول أمره، في أول أمره. أما أبو حنيفة فقد تاب من كل من انتقد عليه من هؤلاء والحمد لله، وصار من علماء السنة المعروفين والذين يزكيهم أهل السنة في سائر العصور. دل هذا على أن قضية الأشخاص لا بد منها، قضية الأشخاص، من هم أهل السنة من الأشخاص ومن هم أهل البدعة من الأشخاص، من هم أهل السنة ومن هم أهل البدعة. فلا بد من معرفة الأشخاص، والحق له أهل والباطل له أهل، ولا بد من معرفة الحق وأهله، ولا بد من معرفة الباطل وأهله. نعم. قال في الحاشية: انظر السنة. نعم. لعبد الله بن أحمد في باب محفوظ أنا وغير من الشيخ، لأنه طبعا محشي يطعن في أبي حنيفة أصلا، محشي نفسه معروف بالطعن على أبي حنيفة، لكن احنا طبعا أخذنا العقيدة يعني كجامعة، لكن هو المحشي نفسه على هذه ممن يطعن في أبي حنيفة وعندهم غلو في أبي حنيفة، بل هو في مدح أبي حنيفة كالذهبي وابن عبد البر وابن تيمية يطعنون فيهم لسنائهم على شيخ الإسلام على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولكن لا ندع حكم عصور أمة الإسلام، ولا نقول إنه المتقدم الذي كان أضرب أبي حنيفة هو شاهد عليه، لأنه ما حصل لهذا نظير. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا، ما حصل هذا نظير أن الأوائل يتفقون على ذم متأخر الرجل. اسمعوا هذه فائدة عزيزة إن شاء الله، ما لهذا نظير أن المتقدمين يتفقون على ذم رجل ويأتي المتأخرون كلهم يتفقون على مدحه، هذا ليس له نظير. ولذا نقول هما كالدليلين يعمل لكل واحد في بابه، فلا تعارض بين ذم المتقدمين ومدح المتأخرين لأبي حنيفة، فإن المتقدمين ذموا على ما كان منه، وإن المتأخرين مدحوا على ما صار إليه. قد تقول ممكن المتأخر يخطئ، لكن ليس كل المتأخر. وأعطيني نظيرا في هذا حتى نقص عليه. انتبه، إنما لو جاء هشام اليوم يزم، أو جاء عبيد اليوم يذم مثلا، أقصد يمدح، قلنا خالفت السلف. كيف يا أخي أنت لست بأضر من هؤلاء؟ نعم. لو جاء أبو حنيفة، لو جاء ابن تيمية وحده يمدح وكذا، قلنا ابن تيمية أخطأ ولعله ما بلغه ما عند السلف. لكن حينما نرى 700 سنة 800 سنة على مدح أبي حنيفة ولم يختلفوا ذلك، وثبوت الإمامة وتلقي الأمة، يكفي أن الأمة تتلقى الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة. هات لي مذهب لواحد مبتدع ضال معروف في المسلم، هات. شوف يا أخوان هذه الفائدة إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، هذه فائدة. ما رأينا نظير لهذه المسألة نظيرا، لأن الحقيقة أنا أقول مسألة حرجة، والله حرجة، والله حرجة، ما رأينا نظيرا لهذا أن يتفق المتقدمون على ذم فيتفق المتأخرون على مدح، ما رأينا. ولكن نقول هذا كالدليلين اللذين لا يتعارضا، وإنما يعمل بكل في بابه، ففي الأول هذا على ما كان، وفي الآخر على ما صار. والحمد لله، والإنسان يخشى، يخشى. ولئن قلت لا ينبغي أن يخالف المتقدم في هذا، أقول واخشى أن تخالف المتأخر حينما يتفق، لأن معنى أن الأمة بتجتمع على ضلاله، فيه في الأمة على كثرة كلمة الإسلام، فيه في الأمة مذاهب أربعة، فقهاء أربعة. تقولش هذا صف الفقه، الفقه اقتضى إمامة، ما في إمامة ولا في الفقه، ولا في الفقه في إمامة تتفق الأمة عليه. حتى أقول بس الحسن بن صالح اللي هم متفق على فقه ومتفق على ذم، متفق على ذم المتقدم والمتأخر، المتقدم والمتأخر، كل يقول الحسن، مع أنه الحسن ما أخذ عليه في هذا الظاهر مسألة أكثر، لما ما أخذ على حنيفة كثير، لو تقرأ في السنن عبد الله بن محمد كثير أخذ عليه من الحسن بن صالح أصلا في أبي حنيفة. ثم نرث نحن الصغار عن الأمة في الحسن بن صالح الذنب، ولا نزال نكرر تبعا لمن سبقنا، ونرث عن الأمة في أبي حنيفة المدح، ويخفى على الأمة أن أبا حنيفة كان خارجيا وكان جهميا وكان ما أدري إيه وهو أبو جيفة هذا لا يكون، هذا لا يكون أبدا. ولو يأتي واحد من المعاصرين اليوم يخالف هذا نقول خالفت سلف الأمة، خالفت السلف، فإن هذا يأباه الله أن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يأباه الله أن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد فرغنا من هذا المعتقد، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا هذا اليوم، وأسأل الله أن يكون في ميزان حسنات الجميع. وكنا نتمنى أن هذا يسمعه الجميع، ولكن يعني حقيقة مع الإطالة والناس أعذار، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر إن شاء الله بتعدد هذه اللقاءات المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحرمنا وإياكم فضل كتب السلف ولذة علم السلف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون قد فرغنا من رسائل هذه الدورة المباركة 89 بعد 100، والتي كانت في يوم الخميس الموافق 7 من شهر رجب لعام 40 و400 ألف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.